أنا لا أفهم وإذا فعلنا غلط قل لي حتى ما أقول تعتبر غلط
وقد فعلته
فعلنا غلط
وقد فعلته
الشيخ
أنا فعلته
لا لحد الآن
لا
أنا ما كملت لك أنا اللي فهماني أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد الآن في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للفروع
نسيت شيء أنا أتيت به قائلا لمن سبقك بهذا الكلام نسيته وما بقولت أنا سيته
يمكن ما
سببوني
يعني أنا بطلع
فيه قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الرجل عرفت كيف؟ لا قطع في الرجل ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ما بخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام هذا القيد ممكن بقى انت تتفقه فيه وتتوسع فيه اي حيجيك سؤال لا قطع في الرجل ليش بمعنى هل هذا النص معقول ام تعبدي
معقول
اذا كان معقول معنى توسع هو مبني مين اللي يشعر هدينا البيئة للكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء العلماء وضح لك الموضوع يا أبو يحيى
وضح لي وإن كان في إن كان يعني لا أخطيك شيء في نفس
شيئا
شيئا في نفس
هكذا
لا أخطيك رجع في بعد
الشيخنا
لأنه هون يعني الآن قد يأتي شخص
شو صلت هذا الشخص
من
عامة
الناس
من أي
حدا هذا ما نخلص منه هذا ما نخلص منه ولو قلنا هذا
شخص يدعي العلم خلينا وزير مثل مصطفى الزرقاء
يدعي العلم ما نخلص منه
لا مصطفى الزرقاء
ما نخلص منه انت صح عبارتك لا تريح لا تريح حالك لا شو صفة هذا الشخص اولا اطلقت قلت قد ياتينا شخص أنه في أي كان مساعدك صاحبك في مشكلتك أنه رابط مصيرك معه لذلك هم بها
ممن يعرف في المجتمع لأنه عالم وعادت تبليك مثل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبرونه عالما وقال لك الزنب الآن تغير ويعطي فتاوي في التأمين مثلا أن التأمين جائز ويحبب عليه وإلى آخره وهذا ألا تقاس هذه الفتوى المخالفة على رحمة كما قلت الفتاوى الأخرى أو كما أفتى الشيخ سلتوسي يعتبر رمز ومعلم من معلماتنا أفتى بفتاوى غريبة جدا فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه بالسابق فهذا إذا الباب وسعنا إذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس المقدار بأنه فتح الباب يعني
لا بس أنت مسؤول أن مالك مين هذا الشخص أنت أي شخص انت عم تستعجل يظهر من كلامك بل عجلتك بدك تصل عم تعمل لك الكلمه جايين
طيب
هل نحن يا استاذ ان كان هذا السؤال نابع من عندك سهل جدا الجواب عليه اما ان كان نابع من عند مصطفى الزرقاء وامثاله فنحن لم نفحص معه بهذا
وإلا
نحن الآن نقول لك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه نحن الآن إلا موقفين ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص ففي عام نحن موقفين صح؟ كويس. إذا كان مستوى الزرقاء وغيره بتتفق معنا في هذا المسألة، نيجي من الإباحة كما قلنا لكم تماما. شو اللي في إباحة المصافحة لربها مثلا؟ نسحبها مثلا ونجيب الأمثلة اللي جابها، شو اللي فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباعه؟ هذه أنت بتقول ما نقدر نقيس على الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء وصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق، هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو ما نسميه هذا نصيب المؤلف قلوبهم، نصرف المؤلف قلوبهم، بيقول هاي هو عطل النص، عطل النص باجتهاد منهم. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. عمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه، وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره طارة بالقوة طارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق. هو رأى أن الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطائهم من أموال.
ما هذا سنطلق عليه؟
فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ الحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الرواسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذا عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن؟ ما بيجي تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى نريح نحن نشري معين منه؟ ما في شيء، ما في شيء جديد في الموضوع.
نظري أنا أن الربا حرم وصار محرم إلى أبد الأبدين.
أنا
تصور أن يأتي
لا يا أستاذ، هذا نحن ما مختلفين فيه، بس أنت مسيك قلنا لك آنفا أن في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء في النص، هذا تركناه. ناخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذلك الظروف. فأنت خذ الجانب الثاني وأنا أجيب لك مثال. أنا الآن شو اللي جد الآن حتى نبيع الربا؟
ماجد.
إذا لماذا يبيحون الربا؟
طبعا ما من يدافع عنهم أصلا، ما أحد، لا أحد يدافع.
مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا أخي، وأنا ليش ضربت أنت مثالا لمصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟
لا بحث أسامينا، أنا ما بحث الربا.
ما اختلفنا، أنا بسألك الآن مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو السند القادر جبناه نحن الآن؟
أنا لا أعرف، أنا لا أناقص في قائل هو السند على قاعدة يعني فيما يتعلق بالربا. لا أعرف
مصلحة للناس،
لا أعرف، أنا ما لا أناقص في هذا لأنني لا أبررها. بس خلينا
إذا ليه جبت أنت مصطفى الزرقاء؟
أنا قريب التأمين، قريب التأمين ما جيزنا مصطفى
الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟
رجل يشار له بالبنان.
لا لا اسمعني، شو علاقة مصطفى زرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟
أن هذا الرجل تعتقده العامة أنه مجتهد.
يا أخي فهمت هذا، بس هل قال أن هذا النص نحن نوقفه الآن كما فعل عمر وعثمان لأن الجد شيء لم يكن في ذلك الزمان.
أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مثل مصطفى الزرقاء.
مين بهبة بما له علاقة بذهننا ولا اللي بيخالف الشريعة أكثر. بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بالموضوع هذا؟ لأن أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع
الأسف.
لا عفوا الحقيقة بس عم أتذكر الآن. أما أنت بدأت حديثك إنه هيك معناها أي شخص يجي يجينا تمام قيد قيد هيك صار الزرقاء
والشلتوت
والشلتوت جزاك الله
خير.
هاي شهادة هاي شهادة نحن بنزرع
وزرعي مهلي
مهلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقاء شلتوتها لنشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقاء في هذا الموضوع لأنه الزرقاء ما عم يستغل كلامنا يقول أنت بتقول كذا وكذا. هل نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان موقف النص بوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع لشبتوت وهو نطلق إذا كان نطلق
سفينة. لا هو لا هون الحقيقة يعني تضيقت وعطلت الشغلة. احنا
الله يهديني انا
احنا نورد الاسماء فقط للتدليل. انت لما قلت لي مين يعني شخص زرقاء يفرض انه مؤيد لا لمصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى.
لك اخي عارف عارف
لأن زهور
طريقة
القياس إذا كانت
مبنية
على نفس المعنى اللي
بدينا
فيه.
ولكن
أنت فتاهم لهم
إحنا اللي قيدنا الأمر نفسه إنه كان في وضع معين الآن الوضع يختلف بتقييد معين. هذا التقييد يفرض علينا أنه نحن حكم معين ما نتقيد فيه. إذا هذا الوضع بهذا القياس ولا لك الشيخ هذا الحق. أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني.
لا
بس ناقشت كل هم بدلوا كل قضاياهم
على حتى المبدأ. قلت بطريقة هذا المبدأ كثير مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعون أن يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ قليل يعني إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع
شيء. قضية أستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا. فإذا فتحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء إن كان فهذا قد يؤدي إلى تضارب. هذا يثبت شيء ينفيه هذا وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصروا قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي يعني تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة. ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو.
هذا أحسن بارك الله فيك. الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس على التفصيل العلمي الدقيق للحاكم أن يوقف النص للحاكم أن يوجد ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أن حاكم هذا حكامنا هنا نحكي عن حكامنا من العلماء بأنه الحاكم ما عند الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عند مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه مثل الشيخ الإسلام أو الآخرين. بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين وهم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هذين اللي عم يعطونا الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستحلوا مبادئ صحيحة لك عم نغير في المحلة فبيقولوا لك إيش الحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن إلى آخره. فأصبح يبيعته لكل إنسان ولو كان حافظ أسد إصلاحيه تعطيه الأحكام الشرعية بحكم أنه هيك رأى. هذا استغلال لنصوص الشرع ولأقوال العلماء. لكن أنا كان كل مناقشتي آنفا لما أنت ذكرت مصطفى أو غيره أنه هم ما عم يجوا يودوا القادر لها وضعناها بشرط وإنما عم ينطلقوا إلى انطلاقات أخرى. هنا ما ذكرني الأخ علي نعم أن هذه النشر لا يصير كلامي برأي. ومن عجائب الأمور مصطفى الزرقاء نفسه فأمثاله الآن لأن بضيق تفكيرهم وحسنهم من الآراء والاجتهادات اللي يسمعوها من أمثال السلفيين يقول ما بصير نحن هلا نجتهد لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويطلبوا آراء حول المسائل ايش الخلافية. سبحان الله هذه المسائل المتعلقة بالأفراد بدها ايش مؤتمر. أما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا صلاحية للحاكم أن يرى وأن يفعل ما يرى وما يريد. هذا كله يعني أقل ما يقال فيه تساهل إلا ما يكون هناك شيء آخر.
قضية المصالح المرسلة ما فهمت الأخ علي نظر الكلام عن المصالح المرسلة في حكم أن تكون فقط للحاكم ولا
أم القاضي؟ شو
النص اللي فيها؟
شوفوا ابن تيمية وكلام عظيم جدا ينفذ لما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة. لأنه هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة فهو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت عند الرسول عليه السلام. وهو بابي الاصطلاح المعروف عند العلماء طيب بدعة حسنة وسيئة. نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قول عليه السلام كل بدعة ضلالة. ولكن هناك نحن لا نقول بدعة حسنة، منقول مصلحة مرسلة بشرطها. ابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا. هو الفقه بعينه، من أتقنه ومن وعاه لم يقع في إفراط وتفريط. يقول الأمر الذي حدث إن يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا. فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام. نفترض الصورة الثانية أن هذا حدث بعد الرسول عليه السلام. هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا. إما أن يكون المقتضي موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه ولا يجوز لنا أن نشرعه. وإذا كان هذا الحادث يقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام فلنا أن نعطيه حكما جديدا. ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث ولم يكن المقتضي لتشريع حكم إلو قائم في عهد الرسول عليه السلام فنحن نعطيه حكم ونسمي هذا الباب المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة يعني متروكة للزمن. فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا وجهين لمخالفة، أن يكون هذا الرسول موجودا ولم يشرع له حكما، أو كان مقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما، فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز أن نتبنى له هذا الحكم الجليل. يضرب على ذلك بعض الأمثلة. مثلا فرض الضرائب اليوم في مصلحة الحق للأمة بحكم الدولة طبعا، لكن بيقول لك هذا الفرض الذي يملي خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول، وكان الحكم مقتضي له قائما، فالرسول ما تبنى هذا الحكم لكن تبنى حكما آخر، ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره. فلا يجوزنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام ولنظام المال في الإسلام. بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين. أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود، لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن تنشر مثل أذان الوحد وغيره تماما. لا يجوز تشفي هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بعد القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه الوسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي وبيلتزم حدوده ما بيخاف في حيث بايس، أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فهل يعني خالف حدود الله الصريحة؟ هل ما بحاجة إلى اجتهاد؟ لأن النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقر في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد ويجب على أهل العلم يتخذوا تجاه رأيا ويقدمون الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله.
يحرم الشرب قائم والأكل قائم والبول قائم، كل ده يحرم حرام على المسلم
كله؟ لا مش كله
بس
بعض. أنا أستنى ولا أنت؟
لا
أنت أستنى. الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو أنس مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما فقيل له فالأكل قال شر، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما. أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول، فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، لقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟
طيب ممكن أستغلق كمين بس؟ كمين؟ يعني دلوقتي ما بالنسبه انا بقى بشغل على الطاوله يعني على بنك عالي كده وقدام مني كاسه شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟
الشرب
قائم. الشاي مثلا. بالنسبه للشرب قائم فيش فيه اي مفر قاعد يشرب قائم؟
اذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا اذا كانت القربه معلقه فوق لا يستطيع الا بحرج ان يفكها ويستخي منها، ويجوز ان يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الاصل انه ما امكن الانسان ان يشرب جالسا فلا يجوز ان يشرب قائما. واضح؟
الشيخ
بامكانه ان يستطيع ان يشرب قائدا فلا يجوز له ان يشرب قائما.
طب انا عندي عذر شرعي ودايما بشرب واقف لان رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات يكون ممكن يكون في كرسي او شيء فساعات برضه بشرب وانا واقف بستغل الرخصه يعني، لان انا عندي اصلا رجلي الشمال ما بتديني خالص.
ثاني ان قعودك يعني في صعوبه.
في صعوبه.
هنيئا مريئا.
في سؤال معلش يعني، بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم وناس الله العافيه، هذا الامر منتشر جدا جدا جدا.
اصبتك مع الاسف. هذا لا يجوز. الله يقول ومن ذكر الايه اليوم في الخطبه قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واللي يفتي بغير علم فليتبوا مقعده من النار، فلا يجوز هذا. هذا اكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الاسف، وهذا من الغرور الذي اصاب طلاب العلم في هذا الزمان، لانهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، مجرد ما واحد يعرف له كم حديث او يقرا له كم كتاب صار علامه الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبه الدهر.
بالنسبه لو واحد مثلا عالم عالم في المسائل
الكبار كانوا اذا سئل احدهم عن شيء يحيل على غيره وهو عالم كبير، لان في مسؤوليه ان الانسان اذا سئل يجيب او بده يتحمل عقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلام أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف انه هي سنه هي بدعه، لكن في كل شيء، في اخلاقهم، في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه انهم كانوا يتورعون عن التسرع بالاجابه ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي ان يكون الامر ايضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا اننا اتباع للسلام. واضح؟
واضح.
وهذا الشيخ لا يعد كتمان.
كيف؟
وهذا لا يعد كتمان. كلهم كانوا علماء.
كيف لا؟
طب ان شاء الله في قضيه.
لكن اذا انحصر الامر وما احد اجاب وجب عليه ان يجيب.
ان شاء الله في قضيه كبيره جدا في العقيده. وهي الاشاعره والناس يعني نجد اكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشعرية وكده، ونسأل الله العافية يعني بنجد إن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الأمر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضه بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم مع إنه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب إن برضه طلبة العلم ما
هذا مع الأسف
أمر
واقع اليوم. لكن من يريد الله ان يهديه يشرح صدره ويسلم، ومن ايش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا شاهر الليالي. يعني اللي يريد معرفه الحق مما اختلف فيه الناس عليه ان يجتهد وعليه أن يدرس، إما إذا كان من أهل العلم أن يدرس بنفسه، وإن لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا أبو ليلى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 200 على 1.
إذن أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. وهذا العناء من عندك يا
أستاذ،
ما شاء الله،
قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي. مثلا مثلا لو قال انه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية في أحكام لا تصلح لهذا الزمان. هذا يعني عم نسمع ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او
الله اكبر
بيقولوا بصرحوا بمثل هذا الكلام.
اذا نكفر قضاة لا نكفر الحكام.
نعم طبعا، نحن فعلا نسمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعت في الحقيقة. نعم بأذن.
ويلبسون العمائم؟
لا مدنيين. لا مدنيين، قضاة مدنيين.
لكن هو يعني شاعر بأن هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من قضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية اللي نتمنى، لكن ما تطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك إنه مخالف الشرع. أنا لو يطلع اليد بيدي أقطع يد السارق أحكم بقطع يد السارق أفعل، ولكن ما أتمكن، ما عندي صلاحية. يعني أنه هل هاي بس عمله معصية مخالفة للشرع؟
هذا بيسلم على السؤال السابق.
نعم أنه هذا معصية يعتبر عمله، وهو طبعا مسلم
ليس خاتم.
شيخنا،
قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك. الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه، فهل من الممكن أن يستدل أو إذا استدل بهذه القصة مخالف على جواب ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، فهل يصح له استشهاده؟
لا، لأن نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفضوا أنفسهم بآرائهم، بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية.
قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين بأن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس، إذا لا يكون الأمر بالحكم على نفسه.
نعم.
إذا ما ليش المصلحة أكثر من خط أخف؟
بس يكون بس توسع بالضيق
يعني. لا بدي خصص. رجعنا كلمة المصلحة. الآن حزب الله وما شابه الان اعطاه امر او تخطيط عمليه ينفذها شخص.
قال يستقيم الظل والوعود اعوج.
لا يستقيم. ما بني على باطل فهو
باطل.
ما كان من ضلاله فهو باطل.
الظلم هذا انه يثبت لي بالاسلام وهذول اعداء الاسلام مجرد هذه العقيده اللي هي قد توجد عند الافراد وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمه. فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن انه يخدم الاسلام والمسلمين يعني هذه النيه
بينه وبين ربه
لكن هذه النيه يعني لا تشفع له.
لكن احنا نتكلم عن من يريد ان يتعلم الاسلام وان يطبقه.
على الفعل بنفسه مش على فاعله.
هذا
امره بينه وبين
الله.
بالنسبه للاستاذ لموضوع الطلاق اذا سمحت لي. الطلاق الان في كل خليني اعمم لانه الكل قد لا تعني الجميع في اللغه العربيه مش هيك معناها؟
لا مو هيك معناها قد يراد.
الكل
شو
بدي
اعمل؟ بارك الله فيك.
كل الناس اكثرهم بيطلق بنته او زوجته بفارقها الطلقه الاولى كل واحد منهم بيروح هذا بيروح عند بيت ابوه عبيته هي بتروح عند بيت ابوها هذه حقيقه
وهذاك بيروح عند بيت ابوه
وهذاك بيروح على بيته وهي بتروح عند بيت ابوها. هذا طبعا مخالف لنص صريح القران انه ما بيجوز العده لازم تقبل العده الشرعيه في بيت الزوجيه في مجال للمراجعه الى اخره. هذا امر حقيقه واقع اليوم ما سمعت يعني احد يطلق واحد في المحكمه وبيرجع هو اياها الا كل واحد منهم بيرجع من طريق صحيح ولا لا؟
صحيح مو صحيح.
خليك حلو معنا
والله حلو تمام.
طبعا قليلين هذول الندره
شديده. لا صحيح واقعا مو صحيح شرعا.
صحيح شرعا طبعا
لكان
يعني طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا
شلون
تمام والله حلو الشهاده لله. الواجب هذا واجب القضاة الشرعيين استاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعه انهم يبينوا مثل هذا الامر لهذين سر الفراق بين هذين الزوجين.
نعم.
يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه
لا شك مو بس عليهم.
اوعى تقول عني نحن مشايخ هذا
المساجد. كان
لا ان شاء الله انا محضر خطبه حاميه على الموضوع.
كل من يعلم ولا ينبه.
اذا الايه استاذي ليست منسوخه اللي في سوره الطلاق.
شو النسخه؟
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة مش منسوخة صحيحة.
أي لا.
صريحة.
لا 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 الآية صحيحة.
لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث عدم
الله يهديك
أنها غير منسوخة.
الله يهديك.
هذا يقودنا لممارسة تحصل في الأيام هاي أن الواحدة تزعل تحرد تحرد تروح تقعد عند أهلها. وفي ناس ما قد يطلقها لزوجها بظل أعلي عند أهلها يعني
نفس الخطأ بل هذا الخطأ مزدوج خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشزا وبقاء في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها.
إذا ما في إشكال
لأنه الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر
الأمر هو
وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت ايش؟ شو اسمها اللي
فاطمة بنت قيس.
فاطمة بنت قيس على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى. فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت فقالت بيننا وبينكم كتاب الله وجابت هذه الآية وفي خاتمتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو طلاق رجعي فأنت أن تحملوها في الطلاق يجب بات. ما ولا يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات. ماشي. لا تحل له من بعده. يعني على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة. وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح. لا تصح عن عمر. أطاعت امرأة أخت عمر. هنا محلها. هذه أصابت فعلا أصابت حديثا وأصابت تفسيرا
فكان الموضوع على طلاق ثلاثة.
نعم
المرأة الموضوع على طلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ولا
لا لا البحث ليس هنا
إنه
البحث أنه هي طلقها زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وشكنة قالت فلم يجعل لي نفقة ولا شكنة وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر فعمر جعل لها نفقة وشكنة مين هي المطلقة ثلاثا واضح لون
نعم بس ثلاثا يعني في جلسة واحدة ولا
لا هذا موضوع ثاني موضوع ثاني هذا هذا تجعل سؤال المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر فجاءت الرواية اللي روتها فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها فهو رضي الله عنه شك في روايتها قال من الذي أصابت أم أخطأت واحتج بهذه الآية لأي واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجل بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي لا تخرج وفعلا فيها حكمة بالغة جدا لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت ظهر للثاني بجوز أحدهما يشتاق للآخر فتتحرك الحمية والعاطفة وإلى آخره فبراجعها إذا كانت بعيدة عن ثم له إيش نفرة تشتد لذلك ففيها حكمة بالغة هذا في الطلاق الطلاق الرجعي ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر فبتراجعه وبتفاهمه إلى آخره ويزوج تبارك الحال أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا ثم قلبت الآية اللي هم يحتجوا بها عليهم أنتم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش الطلاق البائن بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أما ما أنت سؤالك هذا معروف جوابه أنه الطلاق بلفظ ثلاثي يعتبر طلقة واحدة أيوه
بس السؤال أنا استدراك له أنه عمر حصل فيه بشكل يختلف عن يعني في ناس منهم عمر أظن قالوا أنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في جلسة واحدة
عمر في أول خلافته كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله للرسول عليه السلام لخليفة أبي بكر الصديق ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك بالثلاثة فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع أن واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا هذا مو هذا إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي ممكن يكون يبدو له الآن شيء وبعدين يتراجع عنه ممكن يبدو له الآن بعدين إيش ينبذه وكان كذلك أنه نفذه
وبقي على ذلك
نعم استمر على ذلك وعلى ذلك يعني جرى من بعده مع الأسف إلى هذا العصر إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم. ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزي رحمه الله في جزء معاد أن عمر رجع أو تمنى لو أنه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا، لكن رواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة.
فهل يستدل أستاذي أنه الحاكم له أن يعني يأخذ ببعض الأمور اللي تكون خلاف الشرع للمصلحة كما فعل سيدنا عمر؟ هذه صلاحية
هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله. عرفت كيف؟
لا والله
ما مو كثير.
لا مش
كثير. مو كثير. أنا خايف. ولا إنك مالك الدم مني. بس سامي صوتك سامي كلامك. كيف؟
صوت ضعيف
شوي.
لأن فسرها تفسير أحسن من هذه من كرامات الشيخ. وين ضعيفة وكرامات الشيخ في فرق؟
ما شاء الله.
هذه ما سمعناها إلا على دارك كرامات الشيخ.
عليكم السلام وبركاته. يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ولا يجوز تغيير الحكم. أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.
لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص إنه ربنا قال طلاق مرتان.
أنا شايف نور قدامي بس عم ينعكس عليك ويكشف عنك
كرامات
انه ظاهر انك ما فهمت لسه.
لا انا ما بعرف تغير الوضع.
طيب شلون كان بتقول انه هذا مخالف للنص؟ بيكون مخالف للنص اذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص. الأمر عم نقول لك لا يجوز في هذه الحالة. فترجع أنت بتقول لي خالف النص. ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص. مثاله مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا. هذه الزيادة نحن نسميها بدعة اليوم نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله. لا أنا ما أقول لأعطف عليه عثمان. حاشا عمر أن يبتدع في دين الله ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتضى وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما رعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الإكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا. هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فولد هو بغض النظر أصاب أم أخطأ هذا ما بهمنا نحن أبدا، لكن بهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام هو أذان واحد، فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام، ولذلك جاء بالأذان الثاني. فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو سلفي عمر لأنهما خالف النص، يعني لا ما خالف النص.
الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول،
هاي مثل هاي جمسة.
ليش؟
لا هذا الموضوع،
بس
هذا
موضوع يعني
هذا كذي طب النص موجود.
الثاني بالنسبة
للأول
الشرعي. الله يهديك.
خلاص من الموضوع
السابق. خلاص بقول أنا بظل في مسألة ثانية، بظل هذه مسألة قائمة إنه هذه موضوع المصلحة موضوع خاص. فقد كل شغلة خالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحة اقتضت. مثلا
يقول كنت على الصور اللي جبتها.
الصور صح بإدمين. نفترض إنه حاكم مسلم وعالم وفقيه، لكن بظل موضوع المصلحة يعني مطاط شوي.
والاجتهاد.
الاجتهاد والله مطاط مثله.
الله يهديك.
النص موجود.
أما هذا الكلام
اللي. ولازم إنه تتغير. فبالتالي إذا كان فعلا القاعدة العامة أنه الاجتهاد في
مورد النص.
فكيف تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟ النص موجود.
من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟
هذا المصطلح الحديث بس نشرح عليه يقول إنه شوف مين اللي كذا.
قطيت المصطلح
المصطلح. معلش.
لا معلي شيء، بس هون جاء سؤال جديد.
سؤال جديد هو غير الكلام اللي إحنا كنا.
نكون أنت عم توحيله. بمين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟
هون أستاذ تطلع المعلومات وبتطلع.
من أجيز له بالقيد السابق أجيز لمن بعده
حتى مع وجود النص. مع هذا أعداء الإسلام اللي بيحاولوا يقولوا إنه الآن نحن العزمنا تختلف
يا شيخ. نحن ما نقول انت خلاص زورك هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وش نائلك هلا دايرين دارنا هنا. نحن ما نقول من أجيز له مخالفة النص في أمر عارض أجيز لمن جاء من بعده. السؤال غير وارد.
لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه
علق على الشيخ علي
علي فهمت منه إنه إيه؟ لما قال له إذا المهم من هو الذي كذا، يعني بما معنى أن عمر كان معروف.
شو كان جواب علي؟
أنا إنساء مبدأ هي أنا نزلت نازلت عنها
كويس. جزاك الله خير. هذا معناه
ما جاز
لي هذا معناه إنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي. هذا
لا بغض لا
بغض هلا بتختلف انت وياها. اذا شو تريد
بدند حواليك الان الذين ياخذون على الاسلام ويسلمونه بالجمود والرجعيه وما شابه يقولون الاسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والان صار 15 قرن. فما كان صالحا لذاك الزمان لم يعد في جله او في معظمه صالحا لهذا الزمان. حجتهم انه فبقولوا انه الان على المسلمين المتنورين يقبلوا انه في نظره اخرى الى فهم الشريعه. وبالتالي انه يعني مثلا واحده من الاشياء اللي بيقولوها يا اخي انت بتقول لي ما تصلح المراه او المراه ما تطلع للعمل والمراه ما تصلح. يقولوا ان الزمن هذا تغير. فبالتالي الان إذا نحن يعني يدخل إذا هذا الحكي كان معروف لدى العامة لدى الجميع أنه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة أو مصلحة أو كذا مبلغوها باب.
هذه بس مصلحة
بلغوها باب. نفس السؤال يوجهناه لصاحبك ويتوجه إليك. والاجتهاد نفتحه ولا لا؟
باب الاجتهاد
ولا نغلقه مثل ما فعلوا
قدامى.
لكن لمين هذا الاجتهاد؟
باب الاجتهاد.
وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد.
اذا السؤال اللي انا برجع بعيد
فيه في مورد النص.
ايوه هلا برجع بعيد فيه السؤال. افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها طريقه توفر المجتهدين اللي لهم الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا نص أو يوقفوا حديث عمر أو أوقفوه.
لا يجوز إيقاف.
لا نقول يناقضوا
أوقفوه
أو المصحف أي وإياك والعدوى.
مكتوبة أن يوقفوا نص
وأن يوقفوا
ولا يجوز ذلك.
ماذا تعني الإيقاف؟ معليش 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 ماذا تعني الإيقاف؟
تجميده
نعم. إلى الأبد؟
ما نعرف طالما عمر إحنا ما نعرف عمر جنبه.
لا اسمح لي أنا ما أحكي مع عمر الله عم أحكي مع غير عمر. أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا إيه؟
لنقل الحالة إذا أنا واحد الزوجة يصح
ارفع حالي من الحالتين وأنت بتعرفها.
إذا مؤقتا
مؤقتا طبعا
يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة تصلح
عنه أنت البعض شلون يصير بيمشي
تجميل
مو متغير في الكأس
والله أنا بعض مرة ذلك الطار
يجوز والله جديد والله أنا لا أعلم وأنا يعني
زي قصة عثمان
والأذان
يعني لو بطل
فيه
موضوع
الحاجة لأن نحن نعلم أن النص جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في قضايا العبادات. خلاص
ما في تناقض بين
السورتين الناس المسلمين يبدلوا ويغيروا في كل زمان.
لا هي ليست تغييرا التغيير هو إطاهة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره هذا هو التغيير. أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم كما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة يتمنوا قضاة شو بيسمون قانونيين بتمنوا انه نغير الاحكام الشرعية. فهذا الحاكم المسلم حاكم الاعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى ان تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا. هذا لا يقال أنه أوقف لا يقال أنه عطل. أما الذي يقول الإسلام ولا انقضى وليه غير ذاك هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بنشير لهم.
لا طبعا
ما لنا ولا هو
المصافحة اللي أعطى زير مثله
الآن موضوع المصافحة شو هو الجد الآن نوقف حكم المصافحة إني لا أتابع مثلا الجد اللي في الدين يعني
تعصيل عمر إذا كان صحيحا
لا إياك إياك لا لا تقول يا أخي تعطيل شو الجو اليوم ليلة شايف وين أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية
يعني هو المقصود مش بالتعطيل
المعنى لا ما نحن نعرف غير النية طيبة أما نحن من النية واليافظ توا
عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرماجة هو تمام مثال على هذا الشيخ يعني
إيه نعم. هلا في عندنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتح لنا الباب اللي عم نحكي فيه. هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا. نعم
اجتهد بناء على نص اخر.
مين اجتهد مين اجتهد؟
لا اللي بده ياخذ بي 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 في اللي يفتح لنا باب
ايه يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم بالكتاب والسنه يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين. هذا نحن ليش قلنا وشو رايك في الاجتهاد؟ الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة. هل أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد؟ لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة.
هو بس لأنه يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وحتى اجتهاد يكون بالاستناد على كتاب الله وسنة رسوله. يعني أنا موارد بذهني على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي. الآن أنا أفهم وإذا فهمان غلط قل لي حتى ما أظل تحت أمر غلط.
وقد فعلته
إن فما غلط
وقد فعلته.
يعني
فعل أنا فعلته
لا لحد الآن
كيف لا
أنا ما كملت لك. أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص. أن الاجتهاد الآن في حالتنا هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص للطروع
نسيت شيء. أنا أتيت به قائلا لمن سبقك بهذا الكلام.